أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. تنويع البحث: حينما يتناول الفقيه مسألة كمسألة الإقامة للصلاة ويحاول استنباط حكمها، يتساءل في البداية ما هو نوع الحكم الشرعي المتعلق بالإقامة، فإن حصل على دليل يكشف عن نوع الحكم الشرعي للإقامة كان عليه أن يحدد موقفه العملي واستنباطه على أساسه، على أساس الدليل، فيكون استنباطا قائما على أساس الدليل، يقصد هنا الدليل المحرز. إذن الفقيه في مثل مسألة الإقامة للصلاة، له ما هو حكم الإقامة للصلاة والواجب والهو مستحب، يبدأ أول ما يبحث يسأل نفسه: هل هناك دليل يقيني يعطيني حكم الإقامة أو لا؟ فإذن يبدأ بالبحث عن الدليل المحرز، الدليل المحرز اليقيني. نفرض أكو روايات متواترة، دليل اليقين مثل الروايات المتواترة، فإذا عندنا هناك تواتر يعطينا يقين بالحكم، فإذا عندنا 50-60 رواية من رواة مختلفين كلهم يقولون الإقامة مستحبة، فالفقيه سوف يفتي على أساس هذا الدليل المحرز الذي له الكاشفية التامة كما قلنا سابقا، يعني الدليل الكاشف كشفا تاما أو الدليل المحرز اليقيني، فسوف يأتي ويفتي على أساس أن الإقامة مستحبة. ما وجد دليل يقيني، دليل محرز يقيني، يبدأ الخطوة الثانية، الدليل الظني المعتبر، الأمارة، فيبحث عن الأمارة، هل هناك رواية من الثقة، ثقة لو عندنا رواية واحدة من زرارة من الرواة المعروفين ثقات، فيأتي أنه هذه الرواية تقول الإقامة مستحبة، فيفتي أيضا على أساس أن الإقامة مستحبة لأن عنده دليل ظني، دليل محرز ظني. والدليل المحرز اليقيني والدليل المحرز الظني يعطينا حكما شرعيا كما مر سابقا، مو وظيفة عملية، حكم شرعي، الموقف العملي من نوع الحكم الشرعي. فيقول، أعيد مرة ثانية العبارات: حينما يتناول الفقيه مسألة كمسألة الإقامة للصلاة ويحاول استنباط حكمها، يتساءل في البداية ما هو نوع الحكم الشرعي المتعلق بالإقامة، فإن حصل على دليل يكشف إما كشفا تاما وإما كشفا ناقصا، أرجع إلى سؤالك إذا في خلق من العبارة إن شاء الله، فإن حصل على دليل يكشف كشفا تاما وهو الدليل المحرز اليقيني، أو كشفا ناقصا وهو الدليل المحرز الظني المعتبر الذي يسمى الأمارة، يكشف عن نوع الحكم الشرعي للإقامة كان عليه أن يحدد موقفه العملي واستنباطه على أساس هذا الدليل الكاشف، يعني الدليل المحرز الكاشف، فيكون استنباطا قائما على أساس الدليل المحرز الكاشف إما كشفا تاما وإما كشفا ناقصا.
تفضل.
ما رحنا للفقرة الثانية، أنا بالفقرة الأولى.
بعد ما هو لو
كان مشابه
للمتعلق
بالإقامة، نعم، فهل حصل؟ هل حصل
على دليل
ما
هو
مشكلة؟ سؤالكم
شنو؟ موجود نشوف فهل لم يحصل على دليل يكشف؟
نعم، فإن حصل أول خطوة يبحث عن الدليل المحرز الكاشف، فإن حصل على الدليل المحرز الكاشف سوف يفتي على أساس الحكم الشرعي. وقسمنا الحكم وقسمنا الدليل قسمين، فإذا حصل على الدليل المحرز اليقيني أفتى على أساسه، إذا لم يحصل على الدليل المحرز اليقيني انتقل إلى الدليل الظني المعتبر الذي يسمى الأمارة، وعلى أساسه يفتي على أساس أنه حكم شرعي. هذا التفصيل ما كتب احنا، هذا الدليل الكاشف قسمناه قسمين بناء على ما مضى سابقا، القسم إلى قسمين. فتقدر أنه فإن حصل على دليل محرز يقيني أفتى على أساسه، إن لم يجد انتقل إلى الدليل الظني المعتبر يعني الأمارة وأفتى على أساسه، وكلاهما يعطيان حكما شرعيا كما مر سابقا. هذه عادة لما سبق. مقدار واضح؟ نعم، موقفه العملي اللي من نوع الحكم الشرعي، واستنباط الموقف العملي من نوع الحكم الشرعي. نعم، الموقف لذلك قال قلت يحدد موقفه العملي من نوع الحكم الشرعي. حط النوع بالعبارات التدخل بعد التوضيح. كلامنا بالحكم الشرعي منتقل الآن الفقرة الثانية، الآن الوظيفة العملية. الآن الفقرة الأولى أنه الفقيه أول شيء يبحث أكو دليل يقيني لو ماكو، يوجد يفتي على أساسه، لا يوجد ينتقل إلى الإمارة، ما يجد ينتقل إلى الأصول العملية. تسلسل عندنا يعني بحث الفقيه، هذا العمل مفروض الفقيه يقوم به، ده شغله بعد، هو وظيفته. وإن لم يحصل الفقيه على دليل يعين نوع الحكم الشرعي المتعلق بالإقامة فسوف يظل الحكم الشرعي مجهولا للفقيه. إذن إذا ما عنده دليل لا يقيني ولا دليل ظني معتبر، الحكم الشرعي الموجود في اللوح المحفوظ عنده هو مجهول، ما يقدر أنه يصل إليه، لأنه عن طريق الدليل يصل إلى الحكم الشرعي. فإذا ما عنده دليل لا يقيني ولا ظني معتبر، معناته هذا الحكم الشرعي يظل مجهولا عنده. سؤالك الدليل الظني مو أنواع، يعني الدليل الظني المعتبر. الآن نفرض واحد يتمنى الآن مثلا حجية كلام العدل العادل، عند حجة كلام الثقة اللي هو ما يكون من مذهب أهل البيت عليهم السلام ما يأخذ كلامه، فإذا رواية الراوي مو شيعي إمامي اثنى عشري ما يأخذ فيه. فقيه ثاني وصولي ثاني عند حجية خبر الثقة اللي أعم من العادل في هذه الحالة دائرته أوسع، فإذا دليل ظني. لكن شنو أقسام الدليل الظني؟ القياس ما يأخذون فيه، بالنسبة لنا المذاهب الثانية يأخذون هذا الدليل الظني، عندنا مو معتبر، عندهم معتبر. فإذا دليل ظني عنوان عام، دليل ظني معتبر، الأمارة عنوان عام، مصاديق قد يختلفون في المصاديق أن هذا من باب الدليل الظني المعتبر أو ليس بمعتبر، فيختلفون في المصاديق. ساقط يعني مثل القياس، عندهم معتبر عندنا مو معتبر، فما نأخذ بالقياس. حجية الثقة، حجية خبر الثقة، البعض يقول به عندنا خبر الثقة حجة، البعض لا خبر العادل حجة، وما يأخذ بخبر الثقة. يعني لو رواية من غير أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام ما يأخذ بهذه الرواية، حتى لو موجودة في كتبنا، وبعض الفقهاء لا يأخذ ما دام أنه ثقة، حتى لو يكون بوذي ما دام أنه ثقة يأخذ بكلامه، ما يهم من أي مذهب من أي دين، المهم يكون ثقة. فإذا كان ثقة يعني ما يكذبه، فما دام أنه الآن في السوق مثل الناس يتعاملون، أكو ناس مو مسلمين لكن ثقات ما يكذبون في الأموال، فيقدرون يعتمدون عليهم، يكون من باب أنه خبر الثقة يعتمد عليه، الفقيه الثاني ما يعتمد على خبر الثقة، ما يأخذ بخبر الثقة. إذن الاختلاف راح يصير في المصاديق، الدليل الظني المعتبر متفق عليه، المصاديق يختلف فيها. وإن لم يحصل الفقيه على دليل يعين نوع الحكم الشرعي المتعلق بالإقامة فسوف يظل الحكم الشرعي مجهولا للفقيه، وفي هذه الحالة يستبدل الفقيه سؤاله الأول الذي طرحه في البداية بسؤال جديد كما يلي: ما هي القواعد التي تحدد الموقف العملي من نوع الوظيفة العملية اتجاه الحكم الشرعي المجهول؟ الآن الحكم الشرعي ما ممكن الوصول إليه، لكن المكلف لابد أن يأتي بعمل معين. هذا العمل ما هو؟ هل يفعل أو يترك؟ هذا ليس من باب النوع الحكم الشرعي، لأنه النوع الحكم الشرعي أنه يكشف عن الحكم الشرعي إما كشفا تاما إما كشفا ناقصا. الآن المكلف لابد أن يأتي بعمل معين، هل يقوم بالعمل على أساس البراءة أو على أساس الاحتياط أو على أساس الاستصحاب أو على أساس التخيير؟ هذا يعطيه وظيفة عملية، يعني يحدد له عمل معين مع بقاء الحكم الشرعي مجهولا، يعني لا يمكن الوصول إليه، أكو حجاب على الحكم الشرعي، لكن لابد أن يأتي بعمل. هذا من باب من نوع الوظيفة العملية، يعني أنه تفعل أو تترك، والفقيه يحدد على أساس أنه استصحاب، براءة، احتياط، أو على أساس التخير، على حسب ما هو الشروط الموجودة عنده في البراءة، الشروط الموجودة عنده في الاستصحاب، الشروط الموجودة في الاحتياط، الشروط الموجودة في التخير. مع توفر هذه الشروط هو يستطيع على أساس أنه هذه وظيفة عملية. لذلك في الرسالة العملية عندنا أحكام شرعية ووظائف عملية، لذلك في بعض المسائل تجد أنه على أساس الاستصحاب، هذه وظيفة عملية مو حكم شرعي، مع ذلك نقول كتاب الأحكام الشرعية من باب التغليب، قد يكون من باب الاستعمال المجازي، نستعمل الحكم الشرعي في الوظيفة العملية من باب المجاز، المجاز اللفظي، المجاز في اللفظ، المجاز اللغوي. ما هي القواعد التي تحدد الموقف العملي من نوع الوظيفة العملية اتجاه الحكم الشرعي المجهول؟ وهذه القواعد تسمى بالأصول العملية. مثالها أصالة البراءة، وهي القاعدة القائلة إن كل إيجاب أو تحريم مجهول لم يقم عليه دليل، يعني لا دليل قطعي ولا دليل ظني معتبر. فإذا لم يقول دليل يعني دليل محرز، وفي الأصل العملي يقول لك أصل عملي. إذا فقط إذا استعمل كلمة دليل يعني إما دليل قطعي وإما دليل ظني معتبر، فلا أثر له على سلوك الإنسان. إن كل إيجاب أو تحريم مجهول لم يقم عليه دليل فلا أثر لهذا الإيجاب المجهول أو التحريم المجهول على سلوك الإنسان. فإذا لم يقم عليه دليل ظني، لنفرض عنده شك في الوجوب، ما يهتم بهذا الشك، عنده شك في الحرمة ما يهتم بهذا الشك، يصير مباح دليل براءة، براءة بريء ما داخل في ذمته. مو حكم العقل، الأصل العملي. إذا ما دليل، الدليل القطعي ممكن يكون من الكتاب والسنة، ممكن يكون من العقل، دليل القطعي ممكن يكون من الكتاب والسنة، وممكن أن يكون من الدليل العقلي. يعني العقل ينقسم قسمين، قطعي وظني. رحينا البحث، القطعي تأخذ فيه، الظني ممكن أنه الدليل العقلي. إذا كان عندك دليل ظني عقلي هل يؤخذ به أو لا يؤخذ به؟ الدليل العقلي الظني لا يؤخذ به.
وحتى شيء هذا المثل مثلا الأصول العملية في البراءة والاستصحاب لا بد من آية وصل إلى شيء طبيعي.
نعم. نعم، يعني الآن الاحتياط أو البراءة لابد عندك دليل قطعي على حجية البراءة، يعني لازم عندك أدلة على أنه في عندنا قاعدة تسمى بقاعدة البراءة وأصالة البراءة، لازم عندك أدلة ثبتها أول، يعني ثبتها عن طريق الدليل القطعي أو الظني المعتبر، بعدين ننتقل أنه يعني بل لابد أنه الدليل الظني معتبر، يعني هذا المعتبر معناته أكو دليل قطعي على حجيته، يعني بالنهاية لابد ننتهي إلى القطع. ما عدم وجود القبض ما تقدر تأخذ، لأن الأصل في الظن عدم الحجية إلا إذا قام الدليل القطعي على حجية هذا الظن. الدليل وحيد العبارة، الدليل الظني الأصل فيه عدم الحجية.
الدليل القطعي على العمل بهذه القواعد، مو على أن الحكم لما أعمل بهذه القواعد بل أصاب
الحقيقة. لا يعني عندك أكو شيء اسمه براءة، يعني الآن لما نقول أنه في الأصول العملية عندنا شيء اسمه براءة، عندك دليل على البراءة؟ لا، عندي الدليل على البراءة، بعدين التطبيق إذا ثبت أنه صار عندي حجية البراءة فتقدر تطبق على الأحكام، على مختلف الأحكام.
لكن العمل المترتب على العمل بهذا القاعدة هل هو ضرعي؟ الحكم ضرعي؟
لا طبعا مو كاشف، يظل ما له كاشفية. هو نعم هو حجة يعني تقدر تعمل به، ولكن يعطيك وظيفة عملية ما يعطيك حكم شرعي، لأنه حكم الشرعي على الدليل القطعي والدليل الظني المعتبر، والأصل العملي ما يعطيك دليل، مو دليل ظني معتبر. لا مو استحسان، لا ما عندنا في مذهب أهل البيت عليهم السلام ما عندنا شيء قائم على الاستحسان، مو قضية مزاجية واحد يقول نعم واحد يقول لا، اللي يقول نعم يسألون ما هو الدليل. بعد حسب الشروط يعني كل راح نوصل هذا، فضل له الاستصحاب لشروط معينة تتوفر هالشروط يقول لك بالاستصحاب، أكو شروط معينة للبراءة يطبق يشوف الشروط متوفرة يقول لك بالبراءة، هم مو قضية مزاجية، لا بحسب كل قاعدة ولها شروط معينة على أساس هذه الشروط تطبق الشروط. يعني مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين رياضيات، إنه عندك شروط معينة تطبقها يصير براءة، عندك شروط معينة يقول بالاحتياط، عندك شروط معينة يقول لك مثلا بالاستصحاب، وهذا راح يجينا فيما بعد. فلا أثر له على سلوك الإنسان، يعني الإيجاب المجهول أو التحريم المجهول لا أثر له على سلوك الإنسان، وليس الإنسان ملزما بالاحتياط من ناحيته والتقيد به من ناحية الإيجاب أو التحريم المجهول والتقيد بالإيجاب والتحريم المجهول. ما يأخذ بالإيجاب ما دام ماكو دليل على الإيجاب أو التحريم، ما تقدر تقول واجب أو محرم. لا ولا مطلوب منك الاحتياط، لا أنت بريء. نفذ الشك يقول احتمال أنه يكون واجب، ما له قيمة، حتى هذا الشك ما له قيمة، ما تأخذ بهذا الشك لأنك ما ملزم بالاحتياط في حالة الشك. ويقوم الاستنباط في هذه الحالة على أساس الأصل العملي بدلا عن الدليل المحرز. وظيفة عملية، وظيفة عملية على أساس الأصل العملي، وظيفة عملية على أساس الأصل العملي. نقطة من أول السطر أو فاصلة ونكمل الجملة. عندكم من أول السطر؟ نقطة من أول السطر. والفرق بين الأصل والدليل، يعني الأصل العملي والدليل المحرز، أن الأصل لا يحرز الواقع، يعني لا يكشف عن الواقع. بالإحراز قلنا معناه الكشف، يحرز يعني يكشف، وإنما يحدد الوظيفة العملية اتجاهه اتجاه الواقع، يعطيك وظيفة عملية اتجاه هذا الواقع المجهول بالنسبة لك ما تقدر تصل إلى الواقع، فنعطيك وظيفة عملية. هذه الوظيفة عملية في مقابل عدم إمكان الوصول إلى الحكم الشرعي، وهو نحو من الاستنباط. ولأجل هذا يمكننا تنويع عملية الاستنباط إلى نوعين، أحدهما الاستنباط القائم على أساس الدليل المحرز القطعي أو الظني المعتبر. قاعد أعيد في العبارات حتى تتركز هذه المعلومات في الذهن. فالاستنباط أحدهما الاستنباط القائم على أساس الدليل المحرز الكاشف القطعي أو الظني المعتبر. مثاله كالاستنباط المستمد من نص دال، يعني آية أو رواية دال على الحكم الشرعي. فإما عندك مثلا رواية متواترة هذا قطع، رواية ثقة هذا ظن معتبر، والآخر الاستنباط القائم على أساس الأصل العملي. مثاله كالاستنباط المستمد من أصالة البراءة. فإذا عندك إيجاب أو تحريم مجهول فلا يدخل في ذمتك، يعني تكون بريئا عن الإتيان بهذا التكليف أو ترك هذا التكليف، يعني لا مطلوب منك إذا في حالة الشك في الواجب أنك تأتي به، أو في حالة الشك في الحرمة أنك تبتعد عنه، يمكن لك أن تأتي به ويمكن لك أن تترك. ولما كان علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة، وأشكلنا هناك العلم بالعناصر، يعني علم العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، فهو أي علم الأصول، فهو يعني علم الأصول يزود كلا النوعين بعناصره المشتركة، يعني في ناحية الدليل المحرز وناحية الأصل العملي، يعطينا العناصر المشتركة لتعريف أنها تتكرر في كثير من أبواب الفقه. وعلى هذا الأساس ننوع البحوث الأصولية إلى نوعين. نتكلم في النوع الأول عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتمثل في أدلة محرزة كاشفة للحكم الشرعي، ونتكلم في النوع الثاني عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتمثل في أصول عملية وتعطينا وظيفة عملية اتجاه الحكم الشرعي المجهول. في سؤال؟ وين هذا؟ ما عندنا الحلية يعني براءة. صل مصداق إنه ما يدخل في الذمة، والحلية إنه قاعدة الحلية قاعدة فقهية، والبراءة قاعدة أصولية. رحيل أنه الآن ما يفرقون بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، أكو فروق بينهم، لعل في الحلقة الثانية أبين الفرق بينهم. الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، شوفون كتب كتاب قواعد أصولية وعندنا كتاب قواعد فقهية.
قواعد أصولية شيخ من كل إلى كل، والفقهية من كل يعني مصادر.
شوف إنه الفرق يبين من الحلقة الثانية إذا ذكر هناك، أو في الحلقة الثالثة يبين الفرق بينهم، أبين من الحلقة الثانية يبين الفرق بينهم إن شاء الله. إذا كنا من الأحياء وأنا درستكم الحلقة الثانية. وإذا أستاذ ثاني بعد طلبوا منه يعطيكم الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. إن شاء الله إحنا بعد أنا يعني طالب من الإدارة أنه أدرس الحلقة الثانية والثالثة بعد ما أجي. أنتم بعدهم كلموا الإدارة أنه نكمل معكم. أنا الدورات الماضية بعد كان بعض الأساتذة يأخذون المادة مني على كل. العنصر المشترك بين النوعين ويوجد بين العناصر المشتركة في عملية الاستنباط عنصر مشترك يدخل في جميع عمليات استنباط الحكم الشرعي، قل استنباط الموقف العملي، مو فقط الحكم الشرعي حتى الوظيفة العملية. عندي عنصر مشترك يدخل في كل الأدلة، كان من نوع الدليل المحرز أو كان من نوع الأصل العملي. فإذا عندي عنصر مشترك يدخل في جميع عمليات الاستنباط، سواء كان الاستنباط للحكم الشرعي أو للوظيفة العملية، لذلك في جميع عمليات استنباط الموقف العملي من نوع الحكم الشرعي أو من نوع الوظيفة العملية. فهذا يحتاج إلى تغيير في العبارة، أنه هذا على أساس استنباط الموقف العملي لا فقط الحكم الشرعي القائم على الدليل، وإنما حتى في الأصل العملي أحتاج إلى هذا العنصر المشترك. وذلك فصل بكلا نوعيها الحكم الشرعي بكلا نوعيها ما كان منها قائما على أساس الدليل المحرز وما كان قائما على أساس الأصل العملي. إذن في قوله الحكم الشرعي يعني الموقف العملي بقرينك هذا التفصيل أنه ما كان قائما على أساس الدليل المحرز اللي هو الحكم الشرعي وما كان قائما على أساس الأصل العملي هو الوظيفة العملية. لذلك لابد نغير استنباط الموقف العملي الشامل للحكم الشرعي والوظيفة العملية.
ترجع إلى أصالة الأشياء،
إلى الأصول العملية، الأصول العملية الأربعة. بالأصل العملي رح يجيك تفصيل، رح يجيك في الأصل العملي في آخر الكتاب. أنه إذا استحباب أنت بعد مو عندك شك في الاستحباب تأتي أو ما تأتي به ما يضر، لكن إذا عندك شك في الوجوب إذا صار واجب بعد لابد تفعله، يجب تفعله. إذا حرام يجب أنك تتركه، لابد تتركه. فإحنا يعطون المثال الإيجاب والتحريم لأن أكو أثر عملي مترتب عليه، أما الاستحباب والكراهة والإباحة ما عندك أثر عملي. واضح؟ يعني عندك شك في الاستحباب تأتي به أو لا تأتي به ما يفرق عندك. وهذا العنصر يعني العنصر المشترك بين كل العناصر المشتركة سواء كان على نحو الدليل أو على نحو الأصل العملي، هذا العنصر المشترك الذي يجري في كل عمليات الاستنباط هو حجية القطع. يعني آخر شيء لازم ننتهي للقطع، والقطع حجة. لماذا القطع حجة؟ هذا رح يجينا فيما بعد. يعني الآن نقول القطع حجة، الآن عندك يقين أنت تعمل بيقينك، لماذا تعمل بهذا اليقين؟ لماذا ترتب الأثر حتى في قضاياك العادية؟ يعني السؤال لكل شخص يعمل باليقين، لماذا تعمل باليقين؟ لماذا؟ مفروض جاوب على ليش تعمل؟ ليش كل الناس يعملون باليقين؟ حتى لو ليش ترتب الأثر؟ ليش ترتب الأثر؟ الآن في القضايا الشرعية هنقول الآن هذا المثال، عندك رواية متواترة وقاع يعني تقطع بالدليل، وليش تعمل بالقطع هذا؟ هل يمكن أن الشارع عز وجل لا إنه الشارع لما يأتي ممكن يقول لك لا تعمل بقطعك، أنا المولى في مقام التشريع أنا أقول لك لا تعمل بقطعك، يقدر المولى يقول هذا الكلام ولا ما يقدر يقول؟ ليش ما يقدر؟ لازم يحتاج تبرير. هذا على الأثر. ليش أنت تعمل بهذا القطع؟ الناس لماذا يعملون بالقطع؟ لأن العقل يقول اعمل بالقطع، يعني العقل يقول مو الشرع يقول. لذلك هو يعتبر أنه من باب العقل يدل على حجية القطع، وقطع يقيني أنه القطع هذا قطع حجة، فالقطع راح يصير حجة فترتب الأثر. فلا يمكن حتى للمولى عز وجل أن يقول لك لا تعمل بقطعك، لأنك أنت قاطع وراح ترتب الأثر، والشارع ما يقدر يقول لك أنه لا تعمل لاستحالة ذلك. مثل ما الآن شخص عنده قطع يقول لا تعمل بقطعك، يقول ما يصير ما أنا قاطع بهذا، لأنه قد أنه واحد بدل هذا بطل الماي الآن مثلا موجود نفط فيه كيروسين غاز، يقول أنا أقطع بأن هذا كيروسين، تقول لا تعمل بقطعك واشرب هذا ماء، يقول لا من الريح مبين أنه كيروسين، فإذا ما يرتب الأثر يعني راح يشرب الكوريس كيروسين يشرب الغاز. يقول أنا قاطع عندي يقين، فما تقدر تقول له لا تعمل بقطعك لأن عقله يقول اعمل بالقطع، فما راح يشرب هذا. لو شو تسوي ما يشرب هذا، لو تعطي مليون دينار ما يشرب. متى تقدر تخليه يشرب؟ تبين له أنه هو هذا القطع الموجود عنده معتمد على مقدمات، والمقدمات ظنية مو يقينية كما مر في المنطق عندكم. إذا المقدمتين يقينيتين النتيجة يقينية، وإذا أحدهما ظن أو شك والنتيجة تتبع أخس المقدمة. فأنت تقدر تثبت أن هذا ليس بكيروسين فقطع رح يزول، لأنه بعد ما عنده قطع بأن هذا كيروسين تثبت أنه ماء وأن هذه الرائحة رائحة عرضية وليست أصلية، وأن الرائحة من الخارج قد يكون مو من الداخل، فرح القطع يزول. فإذا زال القطع بعد ما عنده قطع حتى نقول أن القطع حجة، هذا رح أعيده بعدين. بعد ما أخذ الآن الآن خلونا على هذا بعد الآن رحينا أنه معذور أو مو معذور، رحينا في الفقرة التالية في الفقرتين التالية في الفقرة التالية. الآن إذا عندنا عنصر مشترك يشترك في كل عمليات الاستنباط، عمليات الاستنباط القائمة على أساس الدليل أو على أساس الأصل العملي، وهذا العنصر هو حجية القطع. ما هو معنى القطع وما هو معنى الحجية؟ يقول: ونريد بالقطع انكشاف قضية من القضايا بدرجة لا يشوبها الشك. يعني عندك 100% في مقابل 0%، والقطع هو انكشاف قضية. القطع يعني اليقين، يعني العلم. فإذا عندك يقين بشيء هذه القضية منكشفة أمامك بنسبة 100%، لو كشف لي الغطاء لم أزدد يقينا. في هذا المعنى في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام، حتى لو أنه ينكشف الغطاء الإمام عند هذا اليقين. ومعنى حجية القطع يتلخص في أمرين. إذن عندك تعريف للقطع هو انكشاف قضية من القضايا بدرجة لا يشوبها شك، وعندك تعريف لحجية القطع، لا تخلط بينهم. تعريف للقطع وتعريف لحجية القطع لا تخلط بينهم. ومعنى حجية القطع يتلخص في أمرين: أولا المعذرية، هذا أحدهما، سأرح أبين شو المعنى المعذرية. فحجية القطع لها جناحان: المعذرية والمنجزية. الآن أحدهما هذا الآن يتكلم عن المعذرية، معذرية. أحدهما أن العبد إذا تورط في مخالفة المولى نتيجة لعمله بقطعه واعتقاده فليس للمولى معاقبته. إذا المكلف يقوم بعمل على أساس اليقين، فالمولى لا يمكن له أن يعاقب هذا، يقول أنا عملت بيقيني، وأنت أيها المولى قلت أن اليقين حجة، أن القطع حجة، فأنا عملت بهذا اليقين، فلا يمكن للمولى أن يعاقب هذا العبد، هذا المكلف. طبعا ننتبه أن القطع أنه لا بده من منشأ، يعني الفقيه الآن حينما يكون عنده قطع بحكم على أساس استنباطه، المكلف إذا عنده قطع بحكم لا بد أن يأخذ من الفقيه، واضح؟ مو أنه والله أنا قرأت لي رواية وصار عندي يقين، ما هذا مو يقين، هذا يقين بلا منشأ، لأنه ما من حقه أن يستنبط الحكم الشرعي. فإذا ننتبه، هذا القطع والاعتقاد في بعض الموارد يكون هو قطع الفقيه، والمكلف يأخذ بقطع الفقيه، يعني باعتبار التقليد. نعم في بعض الموارد قد يكون أنه قطع المكلف، قد ما يكون قطع بالحكم، يعني مو هو اللي يستنبط الحكم وإنما يطبق الحكم على مورده. نقطع الخمر حرام، هذا الحكم أخذ من الفقيه، الآن هذا اللي موجود أمامه خمر أو ليس بخمر، فيقول أنا عندي يقين بأن هذا خمر، هذا قطع بالموضوع، والقطع بالحكم أخذ من الفقيه، فيطبق الحكم أن هذا خمر وكل خمر حرام، إذن هذا الخمر حرام. فالنتيجة نعم، وإن كان هو مطبق وأكو يقين للمكلف أنه يقطع بالموضوع فيرتب الحكم، لكن هذا الحكم هذا الحكم من أين أتى به؟ أخذ من الفقه. إذن لابد أنه نلتفت أنه يكون هنا اليقين الإنسان بعد ما يأتي به من عنده، لابد أنه على أساس الرجوع إلى مرجع التقليد.
شيخنا
كانت مقدمات ضمنية أصلا ما تكون في بطر؟ نعم، مقدمات لابد تكون أنه يكون فيها قط حتى النتيجة يصير فيها قطع. وللعبد أن يعتذر من مخالفته للمولى بأنه عمل على وفق قطعه. فالمولى حينما يحاسبه العبد يمكن له أن يعتذر: يا ربي أنا عملت بقطعي، والقطع حجة، وأنت أيها الشارع أيها المولى قلت لي اعمل بقطعك فأنا عملت بقطعي. فهنا المولى يعذره لا يعاقبه. مثاله: كما إذا قطع العبد خطأ بأن الشراب الذي أمامه ليس خمرا، فإذا كان يعتقد أن هذا الموجود في هذا الكأس في هذا الكوب عبارة عن ماء ليس بخمر، فشرب هذا السائل، وعند الماء حلال طاهر يجوز شربه، فشرب الماء، تبين أنه هذا الشراب كان خمرا، هل المولى عز وجل يعاقبه أو لا؟ نقول لا، لأن باعتقادي كان أنه ماء ويجوز له شرب الماء. كما إذا قطع العبد خطأ بأن الشراب الذي أمامه ليس خمرا فشربه اعتمادا على قطعه بأن هذا ليس بخمر، وكان الشراب خمرا في الواقع، حط قوسين، وكان الشراب خمرا في الواقع، حط قوسين، فإذا يأتي أنه شرب الآن باعتقاد أنه ماء ومشى إلى عالم البرزخ. في عالم البرزخ سألوه بأن هذا الذي شربت كان خمرا في الواقع، ولأن بعد عملت بقطعي أنا اعتقدت بأن هذا ماء وشربت، لنفرض أنه لم يكن خمرا في الواقع، بعد الملائكة يحاسبون على شنو؟ نفرض أنه هو اعتقد بأنه ماء وشرب وتبين أنه فيما بعد في عالم البرزخ أنه ماء، بعد الملائكة ما يقدرون يحاسبونه. متى يقدرون يحاسبونه؟ لما يكون خمر في الواقع
ويعلم
أنه خمر. فإذا لم كان عنده يقين بأنه ليس بخمر وشرب، تبين في عالم البرزخ أنه كان خمرا، يقول أنا عملت بقطعي اعتقدت بأنه ماء والماء يجوز شربه فشربت هذا، وهنا لا يمكن لهم معاقبته، يقولون أنه معذور، فشربه اعتمادا على قطعه وكان الشراب خمرا في الواقع. هذا القيد ليش نذكره؟ لأنه وإذا كان الشراب ليس خمرا في الواقع يحاسبون على شنو؟ هو شارب ماء، يعني في الواقع شارب ماء مو خمر حتى يحاسبونه. فكان يعتقد بأنه ليس بخمر وكان في الواقع ماء فشرب الماء من حيث الظاهر ظنه، من حيث قطع عفوا، ومن حيث أنه ماء في الواقع، يعني لن يروا يحاسبونه على شنو يحاسبونه. قطع بالموضوع، بالموضوع مو بالوضع، بالموضوع
مو
بالحكم، بالموضوع، لأن عندك محمول، عندك موضوع ومحمول، الخمر حرام، موضوع الخمر والحكم أو المحمول هو حرام، في الحكم يصير هو المحمول، والموضوع عندك قطع بالموضوع، إذا صار عندك قطع بالخمرية راح ترتب الأثر أنه حرام، قطع بأنه ماء راح ترتب أنه يجوز شربه. يعطي شنو؟ خلوا عباراتكم دقيقة من ناحية الإصطلاح، ضروري أنه من ندرس المادة كلماتنا لازم تكون على أساس المصطلحات الموجودة، وأعطونا عبارة كاملة، يعني جملة كاملة، جملة تامة، حتى أقدر أقول نعم أو لا.
يعني صار عندنا حجية، صار عندنا حجية قطعية أو يسمونها
المعدنية، ما فهمت.
لا لم توصل
لا انت خلطت عن المصطلحات حجية قطعية معذرية.
لا الوصل الى الغطع او اللي هو بالموضوع.
لا
ما عندك حكم توصل الى الغطع بالموضوع
اللي هو خمر.
اللي هو
خمر وعند علم بانه الخمر حرام معناته ما يجوز شربه. هذا الخمر اللي كان في الواقع خمر هو كان يعتقد انما ما مو خمر
بالخطأ
في الواقع هو خمر. واحد ما يعرف الخمر يحسب انما نفس هذا اللون بالضبط الغمادي انواع الخمر. نفرض انه نفرض موجود في مثلا زجاجه غامقه هو حاط انه مجموعه طوله هذا الاخ العزيز ما دي عزيز مو عزيز هم يعني بطل مثله وحاط يمه البطل هذا وايش دراه بالثلاجه اخذ هذا البطل اللي على اليسار وكان خمر في الواقع كان يعتقد انه ما بطل وشربه كله ما يدري انه فشرب ما يدري انه نفض الطعم ما يعرف الطعم او انه مثلا نفض عصير عنب كان عنده وحاطه وحاط هذا البطل الثاني عصير عنب المخمر فكان يعتقد عصير عنب وشربه ولكن هذا المهم الان سكر ما سكر ما لنا شغل فيه ما حسم كميه قليله ما سكر هذا الشخص وكان يعتقد ما الى عالم البرزه قالوا له تعال على الماء اللي كنت ظن انه عصير مثلا علب لا هذا طلع انه خمر هذا بعد عملت بقطعي فلا يكون معذور. فليس للمولى ان يعاقبه على شربه للخمر ما دام قد استند الى قطعه وهذا احد الجانبين من حجيه العلم من حجيه القطع من حجيه اليقين ويسمى بجانب المعذريه لان المكلف معذور عن الاتيان بهذا التكليف لانه عمل بقطعه فالمكلف معذور عن الاتيان بهذا التكليف. معذور لا يدخل في ذمته يعني معذور عن التكليف فلا كان تكليف على اساس واجب او حرام
لانه عمل
بقطعه المكلف معذور عن التكليف لانه عمل بقطعه. في سؤال قبل ما انتقل عن التكليف التكليف كان واجب او كان حرام من الطرفين لفظ انه قطع بان هذا النوع من الصلاة ليس واجبا نفض فقيها الان في مجال الاستنباط اكو نوع من الصلاة مثلا انه عند بعضهم نفض صلاة العيد واجبة عند البعض وقال بأنه أنا قطعت بأن صلاة العيد ليست واجبة لعدم توفر الشروط في عالم البرزخ تبين لا صلاة العيد واجبة هذا الفقيه يقول أنا على أساس الدليل قطعت بأن صلاة العيد ليست واجبة فنفس الشيء يكون معذور معذور في استنباطه لأنه فقيه فقيه درجة أولى أصلي يعني لا بد تكون أصلي من طرف الواجب أو من طرف الحرام معذور عن التكليف لأنه عمل بقطعه. والآخر المنجزية أن العبد إذا تورط خلنا نوقف هذا المقدار نكمل إن شاء الله في الدرس. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.